على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. أثناء المسباح نطقطق عليها يا شيخ. الله يسلمكم. من عبالي ده مسباح نعم. وصل بنا الكلام إلى قاعدة احترازية القيود، وقلنا الكلام يقع في ثلاثة مطالب. المطلب الأول في بيان أنواع القيود، والمطلب الثاني في الحديث عن القيد الاحترازي، والمطلب الثالث في بيان مدلول هذه القاعدة. زين، طبعا كمقدمة بسيطة، كل متكلم سواء كان مولا أم لم يكن مولا، وسواء كان هذا المولى مولى شرعي إلهي أو مولى عرفي، إذا تكلم بكلام فقد يشتمل هذا الكلام على مجموعة من القيود. زين، وهذه القيود متعددة ومختلفة، يحتاج أن نتعرف عليها. زين، وهذه القاعدة قاعدة احترازية القيود، يعني ما تذكر عادة في كتب الأصول بشكل مستقل بشكل منفرد، يعني تشوفها مذكورة ضمنان. زين، إذا ذكرت بشكل تام يمكن تذكر في مبحث المفاهيم، ما هو الفرق بين القيد المفهومي، ماذا يفيده القيد المفهومي وماذا يفيده القيد الاحترازي، لكن أنها تبحث بشكل مستقل وبشكل منفرد هذا مما تميزت به الحلقات. في الحلقة الثانية تعرض إلى هذه القاعدة، وكذلك في الحلقة الثالثة. إنزين، ما هي أنواع القيود؟ قلنا في الدرس الماضي القيود متعددة، تارة القيد هو متعلق الحكم. طبعا قيود تقيد الحكم، لما نقول قيود تقيد الحكم يعني تضيق دائرة الحكم. زين، بدل أن يكون عاما واسعا له صفة الشمولية والانتشار، لا، يصير ضيق، حدوده ضيقة. زين، القيد الأول هو قيد متعلق الحكم، الحكم له متعلق. لما تقول يجب، يجب شنو؟ أو الشارع أوجب، أوجب ماذا؟ حرم، حرم ماذا؟ لابد من تحديد شنو؟ متعلق الحكم، متعلق مو الموضوع، فرق بين المتعلق وبين الموضوع. زين، لابد أن الحكم يتعلق بشيء، وهذا ما يقال بأن الحكم من الأمور التعلقية، مثل العلم. علمت بماذا؟ والعلم لازم يتعلق بمعلوم، صح لو لا؟ كذلك إرادة، يقول لك الإرادة من الأمور التعلقية، إرادة لازم لابد لها من مراد، صح لو لا؟ وإلا ما تحقق إرادة. كذلك الحكم من الأمور التعلقية، لابد له من تعلق. ما أدري بعد تريدنا نفصل، أكو إشكال أمس ذكرناه في درس الفقه الاستدلالي، إن الآن ليش اشترط البلوغ في التكليف، ويشترط القدرة، زين، ويشترط الإسلام، ليش ما اشترط العلم أن يكون عالما بالحكم حتى يكلف؟ قال العلم من الأمور التعلقية. زين، فحتى يكون عنده علم لابد أن يكون هناك حكم. زين، وحتى يكون هناك حكم لابد أن يكون هناك علم، فيصير هذا دور العلم توقف على الحكم، والحكم توقف على العلم، فيصبح هناك دور. احنا طبعا أجبنا عن هذا الإشكال بأنه فرق بين الحكم في مقام الجعل والحكم في مقام المجعول. الحكم في مقام الجعل حتى الله سبحانه وتعالى يؤسس الأحكام ويجعل الأحكام في اللوح المحفوظ، هل هذا يتوقف على علم الإنسان؟ ما يتوقف على علم الإنسان، صح لولا، لكن الحكم في مقام المجعول، في مقام الفعلية، حتى يكون متعلق بذمة الإنسان، هذا يرتبط بشنو؟ بالعلم، يتوقف على علم الإنسان. يعني لا يكون هذا الشيء واجبا في حقك فعلا لا بعد علمك. فالحكم في مقام المجعول متوقف على علم الإنسان، لكن الحكم في مقام الجعل هل هو متوقف على علم الإنسان؟ ما متوقف. فتقول حكم يجعله الله يعلم به الإنسان، زين، فيأتي الحكم المجعولي، زين، هذا يصير الترتب. واضح هذا؟ هذا بس من باب الفائدة. متعلق الحكم شون يعني متعلق الحكم؟ لما يقول مثلا أكرم الفقير، يعني وجوب إكرام الفقير، زين، الوجوب تعلق بماذا؟ تعلق بالإكرام، فالإكرام يعبر عنه متعلق الحكم، علاقة الحكم، شماعة الحكم تقدر تعبر عنه. شلون الآن العلاقة تعلق عليها الثياب؟ هذا الوجوب بعد لازم يتعلق بشيء، يتعلق بالإكرام، يتعلق بالشراء، شراء اللحم، يتعلق بالبيع، وهكذا. خب هذا بالنتيجة متعلق الحكم، يضيق دائرة الحكم لو ما يضيق، يضيق. بدل ما أنت تكرم مثلا الغني والفقير، زين، أو عفوا، بدل ما أنت وجوب ماذا؟ وجوب صلاة، وجوب صوم، وجوب حج، لا، وجوب إكرام، صارت حصة خاصة من الوجوب. زين، خلنا نقرأ بعد حتى لا يأخذنا الوقت. إذا ورد خطاب من أي متكلم، زين، مو شرط اللي يكون مولى، إذا ورد خطاب يشتمل على حكم مثل الوجوب، مثل الحرمة، مثل الكراهة، وقيد له، وقيد لهذا الحكم، فقد يكون، الآن يبدي يعدد لك أنواع القيود، فقد يكون هذا القيد متعلقا للحكم، متعلق الحكم، كالإكرام في أكرم الفقير. أكرم الفقير، هذا الإكرام هو متعلق للحكم الذي هو الوجوب، الوجوب تعلق بالإكرام، وقد يكون موضوعا له، موضوع الحكم. شنو عرفنا موضوع الحكم؟ هو الذي تكون له مدخلية في فعلية الحكم. لا يكون الحكم فعليا، خلنا نقول منجزا في حق المكلف، إلا بتحقق موضوعه. موضوعه شنو هني؟ الفقير. أكرم الفقير، إذا أكو فقير سوي إكرام، إذا ماكو فقير لا تسوي إكرام، صح لو لا؟ وقد يكون موضوعا لك الفقير في المثال، وقد يكون شرطا. قلنا بعد شروط الحكم، زين، وقسمناها إلى شروط الواجب وإلى شروط الوجوب. قلنا تارة يكون الشرط لنفس الحكم، وتارة يكون الشرط لمتعلق الحكم. زين، شرط لنفس الحكم هذا اللي يسموه شرط الوجوب، وهو الذي لا يجب تحصيله، مثل الزوال هذا شرط وجوب، شرط لنفس الحكم. وتارة الشرط لا، لمتعلق الحكم، الشرط الواجب الذي يجب تحصيله، مثل الطهارة. الطهارة شرط للصلاة التي هي متعلق للوجوب، فهو شرط لمتعلق الحكم. متفتين شلون؟ كما في الجملة الشرطية، إذا زالت الشمس فصلي، هذا بعد مثال آخر للشرط، وهو الجملة الشرطية. الزوال الآن، زوال الشمس هذا شرط شنو؟
وجوب.
شرط وجوب، صح له. هل يجب تحصيله أن أنا أحصل الزوال، أو أن أنا أحصل الاستطاعة حتى يتحقق وجوب الحج؟ وقد يكون غاية، وهي الأمد الذي يحدد الحكم، أمد الحكم، وقت الحكم. أنا ما أريدك خوض تصوم 24 ساعة، أريدك تصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو. وقد يكون غاية كما في صم إلى الليل ثم يتم الصيام إلى الليل. وقد يكون وصفا للموضوع، وقلنا الوصف الأصولي يختلف عن الوصف النحوي. الوصف النحوي عبارة عن النعت، زين زيدون زين، وشو مثلا أكرم زيد العادل، العادل هذا وصف نعت نحوي. لكن الوصف الأصولي هو كل ما يقع وصفا للموضوع سواء أكان نعتا أم لم يكن. أقول مثلا أكرم زيد عادلا، يعني حالة كونه عادلا، كالعادل في أكرم الفقير العادل، وهكذا دواليك. وفي كل هذه الحالات، طبعا هذه كلها تعتبر شنو؟ كلها تعتبر قيود تضيق دائرة الحكم. وكل هذه وفي كل هذه الحالات يوجد للكلام مدلول تصور. الآن انتقل إلى الجهة الثانية، وهو المراد من القيد الاحترازي. زين، احنا أشرنا سابقا في بحث الدلالة إلى أن الدلالة على ثلاثة أنحاء. عندنا دلالة تصورية، دلالة تصديقية أولى، دلالة تصديقية ثانية. زين، الدلالة التصورية هو شنو؟ هو تصور المعنى من اللفظ من أي سبب، من أي منشأ، حتى ولو من اصطكاك حجرين. يعني ما نشترط وجود متكلم واعي ملتفت، لا، حتى لو كان إنسان نائم وقال أريد ماء تحصل هناك دلالة تصورية، من نعيق الغراب، من صوت صفير البلبلي مثل ما قلنا. بينما الدلالة التصديقية الأولى لا، هناك التفات، متكلم ملتفت يريد اختار هذا المعنى في ذهن السامع. زين، قد يكون جاد وقد ما يكون جاد، صح؟ هو مجرد الاستعمال، مجرد الإخطار، هذه دلالة تصديقية أولى. الدلالة التصديقية الثانية هو شنو؟ المراد الجدي، أن المتكلم يريد هذا القيد جداً، زين، من دون مزح، ما يمزح ويقول أنا ما أمزح وياك، قاعد أتكلم جداً، ما يمزح وياك، يعني دلالة تصديقية ثانية. زين، وفي كل هذه الحالات يوجد للكلام مدلول تصوري، مدلول تصوري، هذه الدلالة التصورية، أريد إخطاره في ذهن السامع، هذه تصديقية أولى. زين، ومدلول تصديقي جدي، جدي لو عمي. زين، ومدلول تصديقي جدي، يعني دلالة تصديقية ثانية، وهو الحكم الشرعي الذي أبرز وكشف عنه بذلك الخطاب. إنزين، أنت من تسمع متكلم جاء بقيد احترازي، هذا القيد الاحترازي له مدلول تصوري، أكرم الفقير العادل. العادل يعني إنسان يفعل الواجبات ويترك المحرمات، هذه دلالة تصورية. وتحصل عندنا دلالة تصديقية أولى، وهو شنو؟ وهو أن المتكلم يريد اختار هذا المعنى وهو العدالة في ذهن السامع، صح لو لا في ذهني. زين، هل يريد هذا جدا أو لا يريد هذا جدا؟ هناك بعد أصالة التطابق بين المدلول التصوري، عليكم السلام شيخنا، وبين المدلول التصديقي. فيقول احنا من نسمع هذا القيد بأصالة، هذا شيخنا تحتاج شيء، الله يسلمكم ان شاء الله، فمن نسمع اياك الله شيخنا، فمن نسمع هذا القيد خلاص يتبادر الى ذهننا ان هذا المتكلم يريد هذا القيد جدا، صح لو لا؟ ما إنسان ما يمزح، يعني يريدنا أكرم الفقير العادل، ولا مقتضي للعدول عن هذه القاعدة. صبحكم الله بالخير. ولا شك في أن الصورة التي نتصورها في مرحلة المدلول التصوري عند سماع الكلام المذكور هي صورة حكم، وهو الإكرام، يرتبط بذلك القيد إكرام الفقير أو إكرام الفقير العادل، زين، سواء موضوع الحكم أو في شنو الوصف، على نحو من أنحاء الارتباط. ونستكشف من دخول القيد في الصورة التي يدل عليها الكلام بالدلالة التصورية دخوله أيضا في المدلول التصديق الجدي. احنا في مرحلة المدلول التصوري نتصور ان هذا يريد انسان عادل او يقصد انسان عادل، كذلك هو هذا مراد الجدي، مراد الجدي مطابق للمراد التصوري او الدلالة التصورية، بمعنى ان القيد مأخوذ في ذلك الحكم الشرعي الخاص الذي كشف عنه ذلك الكلام. شرعي خاص هو هذا وجوب اكرام الفقير. فحينما يقول المولى أكرم الفقير العادل، نفهم أن الوجوب الذي أراد كشفه بهذا الخطاب قد شنو؟ قد جعل على الفقير العادل، وأخذت العدالة في موضوعه وفقا لأخذها في المدلول التصوري للكلام. والآن يشرح يعني يسب في الشرح، بس المعنى واضح، خب، إن المراد التصديقي الجدي هو ما تبادر إلى الأذهان من الدلالة التصورية، زين. وأخذت العدالة وفقا لأخذها في مدلول تصور الكلام، وذلك لأن المولى لو لم يكن قد أخذ العدالة قيدا في موضوع ذلك الوجوب الذي جعله وأبرزه بقوله أكرم الفقير العادل، لكان هذا يعني أنه أخذ في المدلول التصور لكلامه قيدا. هذا معنى ذلك، هذا لو هو ما يريد العادل قال أكرم الفقير العادل، هذا معناته أن هذا القيد أخذ في المدلول التصوري لكن ما أخذ في المدلول التصديقي، يعني صار انفكاك بين الدلالتين، ولم يؤخذ ذلك القيد في المدلول الجدي لذلك الكلام، أي أنه بيّن بالدلالة التصورية للكلام شيئا وهو العدالة وهو القيد، وفي المدلول التصديقي بيّن شيئا آخر. أنت في المرحلة التصورية تريد العادل، في التصديق كأنك ما تريد العادل، صح ولا؟ وهو القيد مع أنه لا يدخل في نطاق مراده الجدي. يقولوا هذا خلاف الظهور العرفي، يعني أنت الآن من وين جبت هذه الأصالة؟ يقول والله إذا ذكر قيد في الكلام، هذا القيد في الكلام إلى مدلول تصوري وإلى مدلول تصديقي، والأصل هو التطابق بين الدلالتين تصوري وتنزل، هذه الأصالة من وين جايبها؟ جايبها هذا من الظهور العرفي، مظاهر حال المتكلم أن ما يتكلم به يريده،
ماكو تقية، ماكو مزاح، ماكو
جد. وهذا خلاف ظهور عرفي سياقي مفاده أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي. وبكلمة أخرى، هذه الكلمة لطيفة، هذه احفظها، أن ما يقوله يريده حقيقة، الذي يتكلم به يعني يقصده. هذا ترى الأصول، إذا الإنسان يأخذ أنه كلام عرفي، وهذا عرفنا، هذا اللي نتكلم به إحنا، تنفهم المطالب، يصير عنده استئناس، لأنه هو القواعد الأصولية مأخوذة من وين؟ من نفس الفهم العربي، عرفت شلون؟ وبهذا الظهور نثبت قاعدة، وهي قاعدة احترازية القيود، زين، أن هذا القيد الذي ذكره في الكلام مو قيد توضيحي، وإنما هو قيد احترازي، لما قال الفقير العادل يعني ما يريد الفاسق، زين، بخلاف القيد التوضيحي. مثل شنو القيد التوضيحي؟ جاء الليل المظلم، المظلم هذا مو احتراز، أكو ليل مظلم يعني وليل غير مظلم، هو الليل مظلم، جاءت مثلا هذه نار حارة وأكو نار حارة ونار، هذا قيد توضيحي واضح. ومؤداها أن كل قيد يؤخذ في المدلول التصور للكلام فالأصل فيه بحكم ذلك الظهور أن يكون قيدا في المراد الجدي أيضا. فإذا قال أكرم الإنسان الفقير فالفقر قيد في المراد الجدي بمعنى كونه دخيلا في موضوع وجوب الإكرام الذي سيق ذلك الكلام للكشف عن. واضح العبارة؟ إن شاء الله. بس نأخذ منكم دقيقتين نكمل هالكلمتين. زين خب الآن أنت لما تقول أكرم الفقير العادل وتقول هناك قيد احترازي، خب إذا ارتفع هذا القيد يعني يرتفع الإكرام، وهذا اللي تفيده قاعدة احترازية القيود. من يرتفع القيد وهو العدالة هل يرتفع الإكرام من أساسه؟ خب هذا أنت الآن أشرت إلى أن الفقير أكرمه من جهة أنه عادل. إذا عادل زين، يمكن فاسق لكن عالم، أكرمه لو ما أكرمه؟ يمكن مو عادل لكن صاحب وجاهة، أكرمه لو ما أكرمه؟ فأنت من يرتفع القيد، من ينتفي القيد، هل ينتفي طبيعي الإكرام؟ لو لا تنتفي هالحصة هذه من الإكرام، بس حصص أخرى أنا ساكت عنها، قد تكرمه من جهة أنه عالم، قد تكرمه من جهة أنه أب مثلا، أو تكرمه من جهة أنه مدير، من جهة أنه أستاذ. ملتفت شلون؟ فيقال أن القيد الاحترازي إذا انتفى لا يرفع الحكم من أساسه طبيعي الحكم، لا، وإنما يرفع شخص الحكم. هو هذا بعد انتفى، أكرم الفقير، أنا أريدك تكرم الفقير العادل، تقول أنا ما حصلت فقير عادل، خلاص هذا ارتفع، هذه الحصة ارتفعت، لكن الحصص الأخرى من جهة أنه عالم، من جهة أنه هذه باقي قد تكرمه من جهة أنه عالم. زين، ويترتب على ذلك أنه إذا لم يكن الإنسان فقيرا فلا يشمله ذلك الوجوب، الوجوب ما يشمله، لكن هل معنى ذلك أن احنا ما نكرمه من باب آخر من جهة أخرى؟ ولكن هذا لا يعني أن إكرامه ليس واجبا باعتبار آخر، فقد يكون هناك وجوب ثاني يخص الإنسان العالم أيضا. فإذا لم يكن الإنسان فقيرا وكان عالما فقد يجب إكرامه بوجوب ثاني. وهكذا نعرف أن قاعدة احترازية القيود تثبت أن شخص الحكم الذي يشكل مدلول التصديق الجدي للكلام المشتمل على القيد لا يشمل من انتفى عنه القيد، إلا ما عند هذا القيد شخص الحكم ما يشمله، ولا تنفي وجود حكم آخر يشمله، يمكن يكرم من باب آخر. واضح هذا؟ صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.